السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقذف الرعب في قلوب الكافرين وينزل السكينة على قلوب المؤمنين. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونستنصره على الطغاة الآثمين المستكبرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وولي المؤمنين المتقين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مرحبا ومربحا بكم أيها الكرام، يا من تشاهدوننا في كل مكان، مرحبا بكم في لقاء جديد في برنامجكم الذي عنوانه النصيحة، كلمة جامعة نتوجه بها إلى الجميع، نتوجه بها إلى العلماء والحكماء، إلى الحكام والمحكومين، إلى المستجيبين وإلى البعيدين. النصيحة إلى المؤيدين وإلى المعارضين، النصيحة إلى من يسمونهم بالإسلاميين وإلى أيضا من يسمونهم بالليبراليين والعلمانيين. النصيحة أنصح بها إخواني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، كما في حديث جرير قال: وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنا أتوجه الليلة بالنصيحة إلى الذين يوجدون في بيوتهم وإلى الذين يوجدون في الميادين، أتوجه بالنصيحة إلى المؤيدين والمعارضين، أتوجه بالنصيحة إلى الذين يخالفوننا قبل الذين يؤيدوننا. وأقول إن الذي نراه ونشاهده الآن إنما هو صراع حول كلمة واحدة: من الذي يحكم؟ وفي الحقيقة قد يتصور البعض إن كلمة من الذي يحكم أنا أقصد بها الرئيس، أبدا، إنما كلمة من الذي يحكم أقصد بها الله. يعني إيه؟ يعني من الذي يحكم، الله ولا إحنا؟ فإن الذين يعارضون الشريعة يقولون: نحن نحكم، أما الله فلا يحكم، مع أن الله عز وجل هو الخالق وهو المالك وهو المدبر، والذي خلق أولى، والذي خلق أولى أن يكون للخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، والذي لا يملك من أمره شيئا أولى أن يسلم لمن يملك كل شيء. طب ليه أنا لما بسأل وبقول الصراع اللي موجود الآن خلاصته في كلمة: من الذي يحكم؟ من الذي يحكم؟ وقلت أنا ما أقصدش بها الرئيس أبدا، ولا الملك ولا السلطان ولا الأمير. ليه؟ لأنني قلت لكم قديما احنا عندنا في الإسلام الدولة في الإسلام تنفيذية، والدولة في الغرب تشريعية. الدولة في الإسلام تنفيذية، والدولة في الغرب تشريعية. ومعنى أن الدولة في الإسلام تنفيذية يعني الإسلام مطلوب مننا في الدولة بتاعته أننا ننفذ حكم الله. لكن عندهم في الغرب هم بيشرعوا، هم بيحطوا تشريع. الدولة الديمقراطية أو الليبرالية أو العلمانية أو المدنية بتشرع. عشان كده لو جم حكام مسلمين وجابوا الدولة الديمقراطية للدولة التشريعية وحطوها عند المسلمين وقالوا دي دولة إسلامية، نقول لهم لا، فإما أنكم تكذبون وإما أنكم تجهلون. إما أنكم تكذبون على المسلمين وتقولون هذه دولة إسلامية وهذا كذب، وإما أنكم تجهلون. وإن كنتم تجهلون أو تكذبون فنحن ننصحكم ونقول الدولة في الغرب تشريعية، بتشرع، بتأسس دستور. الدولة في الإسلام تنفيذية، لا تؤسس ولا تشرع، لأنه عندنا مشرع واحد. ولذلك أنا قلت لكم أيضا عندنا في الإسلام حاكمان، حاكم تشريعي وحاكم تنفيذي. الحاكم التشريعي هو الله، والحاكم التنفيذي هو الخليفة، أو يسموه رئيس الجمهورية، يسموه السلطان، يسموه الأمير، أيا كان هو حاكم تنفيذي. يبقى عندنا حاكم تشريعي هو مين؟ الله وحده. من الذي يملك حق التشريع؟ الله. من الذي يملك حق الحلال والحرام؟ الله. من الذي يملك حق الأمر والنهي؟ الله. طب الحاكم التنفيذي بينفذ شرع الله. لو الحاكم التنفيذي عمل نفسه تشريعي، لو الحاكم التنفيذي عمل لجنة تأسيسية، لو الحاكم التنفيذي تحول إلى وضع دستور للأمة، نقول أنت الآن لا تعرف دورك، فدورك منفذ وليس مشرع. الحاكم المنفذ للذي شرعه المشرع سبحانه وتعالى. عشان كده أنا بأكد عندنا في الإسلام حاكمان، حاكم تشريعي هو الله، وحاكم تنفيذي هو الخليفة أو رئيس الجمهورية. الحاكم التنفيذ ده بيعمل ايه؟ بينفذ اللي قاله ربنا. يعني مش من حقه انه يعمل دستور او يعمل تشريع. طب لو انا عملت كده يبقى انا اللي خالفت. طب لو خالفت ايه اللي يحصل؟ اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده، لان انا من اول ما عنديش الكلام ده اصلا. انا ما عنديش في الشرع كده، انا ما عنديش في الشرع ما يسمى بتشريع او تأسيس. انا عندي شرع كامل، عندي اسلام كامل، عندي اسلام منظومة متناغمة متكاملة متضافرة تغني عن الشرائع البشرية او النظم الغربية او الايديولوجيات البشرية. عندي شريعة كاملة، عندي قال الله اليوم اكملت لكم دينكم. ومن ثم لما يكون عندي شريعة كاملة والصحابة اختاروا ابا بكر خليفة حاكما تنفيذيا، انا بسألكم يا جماعة، حد فيكم سمع ان الصحابة لما اختاروا ابو بكر عمل لجنة تأسيسية ووضع دستور للأمة؟ ابدا ما حصلش. هتقول لي بس ده كان مجتمع غير مجتمع، اقول ابدا الكلام ده غير صحيح. نحن في مجتمع واحد، وزي ما كان في ايام النبي منافقين في ايامنا منافقين، لكن العار والشنار اننا نتنازل واننا نلين واننا نخور واننا لا نعلن ذلك صراحة من اللحظة الاولى من الوهلة الاولى، مع ان المخالفين لنا بيعلنوا موقفهم من اليوم الاول. لا يعني اول ما قالوا مدنية قلنا لكم المدنية لا تلتقي مع الاسلام، خرج علينا من الاسلاميين من يقول مدنية بمرجعية اسلامية، خرجوا اهل المدنية قالوا ما فيش مدنية بمرجعية اسلامية، دولة مدنية معناها لا دينية. هم قالوا كده وخرج علينا الاسلاميين بعضهم يقول مدنية بمرجعية دينية. لما قالوا ديمقراطية قلنا لهم احذروا الديمقراطية لا تلتقي مع الاسلام ابدا. الديمقراطية ترفض الإسلام، ومن الديمقراطية عدم العمل على هدم الديمقراطية، ومن العبث ترويض الديمقراطية، ده اسم كتاب، وأسلمت الديمقراطية واحة أم سراب، ده اسم كتاب. وللأسف الشديد خرج علينا من الإسلاميين من يقول ديمقراطية بمرجعية إسلامية، والديمقراطية فيها حلال وفيها حرام. للأسف الشديد الديمقراطيين هم اللي قالوا الديمقراطية لا تعني إسلاما ولا تلتقي مع الإسلام أبدا في الحكم، إنما تلتقي معه في الكلام، بمعنى أننا أسيبك تعبد ربنا، أسيبك تصلي، أسيبك تصوم، أسيبك تحج، أسيبك تلتحي، لكن مش أسيبك تحكم بشرع الله، ما تبقاش ديمقراطية. لكن إحنا للأسف لا ندرك إلا بعد فوات الأوان، ولم يفوت الأوان، بل لا يزال الأمر في الإمكان، وهو أن نعلن لله، لأن النصر بيد الله والتمكين بيد الله والخذلان بيد الله. فإذا تبنا إلى الله وأعلننا التوبة من الديمقراطية وآلياتها والمدنية وآلياتها، وأعلننا التوبة من كل تأسيس وتشريع غير شرع الله، والله سينصر الله عباده، لأنه قال وما النصر إلا من عند الله، وقال إن تنصروا الله ينصركم. واللي بيحصل واللي انتوا شايفينه ده، دي مش من الليبراليين، لا والله انا بقول لكم اهو، ليس من الليبراليين ولا من العلمانيين ولا من الديمقراطيين، وانما هو من الله. يعاقبنا الله بتفرقنا، يعاقبنا الله بتشتتنا. طب العلاج ايه؟ انت بتقول لنا كده عشان تكسر مقادفنا؟ لا، العلاج ان نعود ونعلن صراحة بدون استثناء، بدون ولكن، بدون وبس، نريد شرع الله ولا علاقة لنا بغيره. فإن شرع الله سيعالج لنا المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإقليمية والعسكرية والجغرافية والتعليمية والإعلامية والتربوية وفي جميع المناحي العلمية، كل ذلك في الشريعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من السماء والأرض. الرزق بيد الله، قال تعالى فبتغوا عند الله الرزق، فبتغوا عند الله الرزق، فالرزق بيده تبارك وتعالى والتمكين بيده. وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا بإيه؟ بالله وحده، ولا آمنوا بي وبغيره؟ لا، خد بالك، وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا بالله وحده، إن الشرع له وحده، مش الشرع له ولينا معاه، يعني شوية كده وشوية كده، لا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. يبقى من الذي سيستخلف ومن الذي سيمكن؟ الله. إنما إذا إحنا جعلنا مع الله رضا لغيره وحاولنا نرضي الكل، نرضي ربنا ونرضي غيره، ينفع؟ ما ينفعش. عشان كده أنا لقائي بكم الليلة عنوانه شريعتنا ربانية، هذا هو عنوان هذه الحلقة، شريعتنا ربانية. أنا في هذه الليلة سأعقد مقارنة بين الشريعة الإسلامية، الشريعة الإلهية، وبين الدساتير البشرية والقوانين الأرضية. ولا شك، ولا شك أننا عندما نقارن بين الشريعة الإلهية والشريعة الإسلامية وبين القوانين الأرضية والدساتير البشرية، فنحن نقارن بين السماء والأرض، نقارن بين السماء والأرض. ولكن لولا أنه بضدها تتميز الأشياء، إذ لا يعرف بياض النهار إلا بسواد الليل، لولا أنه ببياض النهار عرف سواد الليل، ولولا أنه بالخير عرف الشر وبالشر عرف الخير، فنعقد هذه المقارنة ليس من باب المقارنة وإنما من باب إظهار سمو الشريعة الإسلامية. يبقى أنا النهاردة لما بعقد مقارنة وبقول للمقارنة دي لمين؟ للإسلاميين وللليبراليين. أنا أدعو كل الذين يشاهدون وكل المصريين وكل الإسلاميين وكل المسلمين بكل الطوائف الليبرة والدمقرة والميدنة والعلمنة والإسلاميين كل الطوائف. هذا ادي العنوان النصيحة، البرنامج ده اسمه النصيحة. أعرض عليكم بضاعتي التي جئتكم بها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شريعتنا ربانية، هنعقد مقارنة بين الشريعة الإلهية الربانية الإسلامية وبين القوانين والدساتير الأرضية البشرية. وسنبدأ ونقول الفارق الأول من حيث المصدر. وأنا أرجو من إخوتي وأحبابي الذين معي خلف الشاشات، فريق العمل الرائع الجميل وأخونا سليم والمخرج الفاضل الكريم خالد وفريق العمل جميعا، أنه يكون متجاوب معنا. ويا ترى كتبت من حيث المصدر هذا؟ ربنا يبارك فيكم يا رب. يبقى اقرأ معي أخي الحبيب أيها المشاهد الكريم، أنا بقول لك تعال بقى بالراحة كده بهدوء. النصيحة، الفارق المقارنة بين الشريعة الإسلامية وبين الدساتير البشرية من حيث واحد، من حيث المصدر. يكفي أن تعلم أن الشريعة الإسلامية مصدرها الله، وأن القوانين الأرضية مصدرها البشر، مصدرها الإنسان بعجزه وجهله وضعفه وجهله وقصوره. فهل يستويان مثلا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قل هل يستوي الخبيث والطيب؟ فكيف بالخالق والمخلوق؟ الشريعة الإسلامية مصدرها الله، والقانون والدستور البشري مصدره البشر، فكيف نجعلهما سواء؟ ألم تقرأ قول الله فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون؟ القرآن جمع لنا فيه الرحمن كل ما يحتاجه الإنسان، ولذا قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، تبيانا لكل شيء، كل ما نحتاج إليه موجود في القرآن والسنة. الوحي، لقد أنزل الله إلينا قرآنا ومعجزة خالدة وخاتمة. اسمع، لقد أنزل الله إلينا يا مسلمين يا ليبراليين وعلمانيين وإسلاميين أيضا، لقد أنزل الله إلينا معجزة خالدة وخاتمة، خالدة إلى يوم القيامة وخاتمة فلا تأتي بعدها رسالة ولا نبوة. ولذا قال الله في سورة الأحزاب ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولاحظ، أضاف الله كلمة خاتم إلى الذوات، فقال إلى النبيين، ولم يضفها إلى المعاني، فلم يقل ولكن رسول الله وخاتم النبوات، وإنما قال وخاتم النبيين. ما الذي استفدناه؟ النكتة البلاغية هنا أنه قال خاتم النبيين، والمعنى لا نحتاج إلى نبي بعد النبي، فقد ختم الله الأنبياء والرسل. أما النبوة فلماذا لم يقل وخاتم النبوات؟ لأن صوت النبوة ممتد، لأن صوت النبوة ممتد إلى يوم القيامة، بما أن القرآن والسنة بيننا، إذا صوت النبوة بيننا يحكم بيننا إلى يوم القيامة، فالوحي بيننا، فكيف يحكم العقل ويؤخر الوحي؟ إزاي؟ لذلك ربنا قال وخاتم النبيين. طب ليه ما قالش وخاتم النبوات؟ لأن صوت النبوة ممتد، الوحي موجود، مش محتاجين بشر ولا محتاجين عقل بشري ولا دستور بشري ولا تأسيسية ولا دستورية ولا كل هذه النظم الأرضية ولا الأيدولوجيات الفكرية، نحن نحتاج إلى شريعة رب البرية. إذن أنا أقول لك أولا من حيث المصدر، من حيث المصدر، شريعة الإسلامية مصدرها الله، الشريعة البشرية أو القوانين الأرضية مصدرها الإنسان. وناهيك بهذا وأنت تعلم أن الإنسان ضعيف وجاهل وعاجز وقاصر ولا يدرك إلا ما يستطيعه، وأما ما وراء ذلك لا يعلمه. أنا أرى اللي أمامي الآن، لكن اللي وراء الكاميرا أنا لا أراه. أنا أرى الذي أمامي الآن، لكن اللي وراء الجدار أنا لا أراه. أنا أرى ما أراه من خلال الشاشات، لكن ما وراء ذلك لا أراه. لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. ومن ثم كيف تقارن بين شريعة مصدرها الله وبين شريعة مصدرها الإنسان؟ ولذلك قال تعالى كونوا ربانيين. قالوا إيه؟ قولها تاني كده معايا، كونوا إيه؟ كونوا ربانيين. يعني إيه ربانيين؟ منتسبين إلى الرب لا إلى العبد، منتسبين إلى الربوبية لا إلى البشرية الإنسانية ولا إلى الماسونية ولا إلى الديمقراطية ولا إلى هذه الشعارات الوهمية. كونوا ربانيين، فورب السماء والأرض إنه لحق. ولذلك اقرأ في القرآن كده دائما تجد إيه؟ أنزل، أنزل، منزل، نزل، تنزيل. ده معنى إيه؟ إن القرآن جاء من لدن حكيم عليم حميد، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم حميد، فكيف تترك ما أحاط الله به إلى عجز الإنسان؟ إزاي يعني؟ عشان كده بنقول لك إيه؟ بنقول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، تخيل، حتى محمد ليس له حق التشريع. يا خبر أبيض، يا خبر أبيض، يا خبر أبيض، مش ممكن. الأمة الإسلامية مش مدركة الكلام ده. سيدنا محمد ليس له حق التشريع، سيدنا محمد سيد البشر ليس له حق التشريع. وذلك ربنا يقول إيه؟ إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. يا خبر أبيض، الرسول مش من حقه يشرع وإحنا بنعمل تشريع وبنعمل تأسيس، ادي النتيجة. لما خالفنا منهج الله عاقبنا الله بذنوبنا. العلاج نتوب، نتوب إلى الله ونعلن ذلك صراحة، ونقول نبرأ إلى الله من كل شرك في تشريع الله، والله قادر أن ينصرنا. لكن لو ما عملناش كده النتيجة إيه؟ اللي بيحدث الآن هو ناقوس خطر إلى مخطط اليهود في تقسيم مصر. وزي ما قسموا السودان باسم الطائفية، وأنا بنبه المسلمين، زي أصله في شيوخ خرجوا علينا قال لك لا السودان مش زي مصر، ومصر دي لا ده مصر اللهم صل على النبي. أنا أرجو ذلك. بس السودان لما جم يقسموها من 100 سنة كان في ناس بتقول الكلام ده برضه، لا يتقسم السودان ازاي، السودان ما شاء الله قوية وشعبها كله لحمة واحدة. والنهاردة بنلاقي السودان مقسمة الى قسمين، وخد بالك وخد بالك، وهناك تقسيم جديد، وفي تعبئة وتكدس لقوات في جنوب السودان من أجل الإطاحة بالشمال، ومن أجل إقامة دولة ثالثة، إما النيل الأزرق أو دارفور أو الاثنين مع بعض. طب البداية كانت إيه؟ نعرة طائفية. البداية كانت إيه؟ لا إحنا مش هنقبل الشريعة، طب خلي الشريعة في الشمال وإحنا بقى لوحدنا. والنصارى عندنا في مصر عندهم أتم الاستعداد لذلك، إلا القليل إلا القليل إلا القليل. ومن ثم أدي النهاردة المخطط اليهودي هو تقسيم الدول على أساس عرقي ومذهبي، ضرب السنة بالشيعة، قسم، ضرب النصارى بالمسلمين، قسم، ضرب الليبراليين والعلمانيين بالإسلاميين، قسم، تقسيم على أساس عرقي ومذهبي لعدم السماح بقيام أي جيش في المنطقة. ولو تفتكروا أنا قلت زمان التقسيم الأولاني بعد ما سقطت الخلافة كان تقسيم على أساس إيه؟ قومية ووطنية، وخلي مصر تبقى في مناوشات بينها وبين ليبيا، ولأ شفت الجزائر بتاخد جزيرة مش عارف ايه، وشفت السعودية في مناوشات بينها وبين الخليج وبين قطر عشان ايه، واليمن مع السعودية. اساس ايه؟ قومية ووطنية، ده التقسيم الاولاني. التقسيم الان على اساس عرقي ومذهبي، واللي انتوا شايفينه ده هو ده المسمار، وقد لا تكون نتيجته الان، ممكن تكون بعد 20 سنة بعد 30 سنة، لكن العلاج مش ان احنا نكمل في المسيرة التي نحن فيها، وإنما العلاج أن نعود إلى الله، وأن نعلن براءتنا وتوبتنا من كل شرك في التشريع، وأننا لا نريد إلا شرعه وحده، وأننا نريد أمة واحدة يحكمها الإسلام. سنجد ذلك، لأن التمكين بيد الله عز وجل. إنما لما أنا أذنب ما أقولش بقى ليه يا رب، ما هو أنت اللي عملت في نفسك كده. لذلك أرجع وأقول الفارق الأول من حيث المصدر، شريعة الإسلامية مصدرها الله، القوانين والدساتير الأرضية مصدرها الإنسان. ولذلك لما بيعرفوا كلمة القانون يقول لك القانون في اللغة معناها الأصل، وهي كلمة فارسية وقيل يونانية وقيل رومية. ما يعنيش هذا، يعنيني كلمة أو تعريف القانون اصطلاحا. يقول لك إيه القانون في الاصطلاح؟ ايه؟ ما وضعه البشر، ما وضعه البشر لتنظيم الحياة او لتنظيم المجتمعات على النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية الى اخر ذلك. انا يكفيني كلمة ما وضعه البشر في القانون، وما وضعه رب البشر في الشريعة. اسيب ده واخد ده؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ الشريعة الإسلامية مصدرها الله، وده الفارق الأول. طب الفارق الثاني، ننتقل إلى ثانية، لأن مش عايزين الوقت يجري مننا وإحنا لسه في الفارق الأول، لأن لو تكلمنا عن كل فارق سنأخذ وقتا وتفصيلا وتأصيلا. لكن حتى نتمم الفائدة، الفارق الثاني بين الشريعة الإسلامية وبين الدساتير الأرضية من حيث النشأة والكمال، من حيث النشأة والكمال، من حيث النشأة والكمال. يعني ايه؟ اسمع، الشريعة الإسلامية نشأت كاملة، الشريعة الإسلامية نشأت ايه؟ كاملة. اليوم ها أكملت لكم دينكم. القوانين الأرضية ناقصة كالطفل. عارف أنت الطفل اللي بيتولد ناقص ويدخلوا الحضانة ويحطوا له كالونة ويقعد يوصل محاليل ويصلف في الواد، والواد هيموت وفي التهاب وفي حساسية وفي حبوب وفي الآخر يموت. هي دي القوانين البشرية، قواعد قليلة ثم كثرت، نظريات أولية ثم تهذبت، مبادئ متفرقة ثم تجمعت. أما الشريعة نشأت كاملة. عندنا في الإسلام منظومة كاملة. وأنا قلت الكلام ده قبل كده لكن لا مانع أن أنا أقوله مرة ثانية. عندنا في الإسلام أحكام للعقائد كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وهكذا دواليك، وأحكام للعبادات كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وهكذا إلى آخره، وأحكام للأسرة من النكاح والطلاق والإرث والنفقة والتربية وغير ذلك، وأحكام للمعاملات البجارة والرهن والكفالة والقرض وهكذا دواليك، وأحكام للقضاء الدعوة واليمين والشهادة والبينة وغير ذلك، وأحكام للسلم، وأحكام للحرب، وأحكام لكيفية اختيار الحاكم وشروط اختيار الحاكم وعلاقة الحاكم بالمحكومين وما يجب على الحاكم وما يجب على المحكومين تجاه الحاكم. عندنا في الإسلام ما يجب أن يتحلى به المسلم وما يجب أن يتخلى عنه المسلم في جانب الأخلاق. عندنا في الإسلام أحكام تتعلق بغير المسلمين في داخل بلادهم وخارج بلادهم. عندنا في الإسلام أحكام تتعلق بالجهاد والمنظومة العسكرية. عندنا في الإسلام أحكام تتعلق بالبهائم أعزكم الله، وأحكام البهائم وأحكام الزروع وأحكام ما تحت الأرض من المخبوء والركاز. عندنا في الإسلام أحكام تتعلق بالنظم التعليمية والنظم العلمية. عندنا في الإسلام أحكام تتعلق بالنظم التربوية. عندنا في الإسلام أحكام تتعلق بالنظم التجارية. عندنا في الإسلام أحكام تتعلق بك أنت، أنت وأنت جنين في بطن أمك. عندنا أحكام الجنين وأحكام ما الجنين عند الولادة، وأحكام الجنين عند الرضاعة، وأحكام الجنين بعد الولادة، وأحكام الجنين بعد الرضاعة، وأحكام الجنين عند الصبا، وأحكام الجنين في شبابه، وأحكام الإنسان عند شيخوخته، وأحكامه عند موته، وعندنا أحكام لك بعد موتك. يبقى الشريعة كاملة ولا مش كاملة؟ ولذلك أقول لك الفارق الثاني من حيث النشأة، الشريعة الإسلامية كاملة نشأت كاملة، والشريعة أو النظم أو الدساتير الأرضية ناقصة كلها عيوب ونقصة وكل شوية نعدل. فناهيك بهذا الفارق. الفارق الثالث نلتقي به بعد هذا الفاصل القصير، نواصل الكلام عن المقارنة التي لإظهار سمو الشريعة ليس المقارنة بين الشريعة الإسلامية والدساتير البرية. نلتقي بعد هذا المفصل.
عندك مشكلة في شعرك؟ حب الشباب مضايقك؟ عايز تخس ومش عارف؟ الآن ولأول مرة على القنوات الفضائية خط الوصفات الطبية للبروفيسور سعيد حساسين، الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب الذي أذهل العالم بعلاجه بالأعشاب لأغلب الأمراض. وصفات القناع السحري وتفتيح البشرة والجلد وإزالة السواد من تحت العين، وصفات لمرضى السكر والقولون وقرحة المعدة، مع وصفات لعلاج تساقط وتطويل وإنبات الشعر خلال أسبوعين. وهو ده التحدي، وهو ده التميز للدكتور سعيد حساسين الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب. نحن متميزون لأننا المتخصصون. وصفات لمشكلات الضعف الجنسي للمتزوجين، مع وصفات لشد البطن والصدر وإنهاء الترهلات نهائيا وإزالة السمنة. خط الوصفات الطبية للبروفيسور سعيد حساسين الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب. اتصل من أي محمول على 1779 أو من أي خط أرضي على 09000-866 أو 09000-305، ومن السعودية على 0-88-216-22-77-46-36، ومن جميع دول العالم على 0-88-216-900. 736. نحن الوحيدون لأننا متميزون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا نلتقي بعد هذا الفاصل أو المفصل القصير، نواصل الكلام حول هذه المقارنة التي هي من باب إظهار سمو الشريعة لا من باب المقارنة، فإن المقارنة أحبتي بين الشريعة الإسلامية والدساتير البشرية مقارنة بين السماء والأرض، ولكنه حيث أنه لا يعرف بياض النهار إلا بسواد الليل نعقد المقارنة للتقريب، ولست بهذه المقارنة أريد التفصيل، بل سنكتفي فيها بالخطوط العريضة. قد قلت لكم من حيث المصدر، أولا الشريعة الإسلامية مصدرها الله، الدساتير الأرضية مصدرها الإنسان، ناهيك بهذا، إنسان ضعيف وجاهل وقاصر وعاجز، فهل يقارن علم العبد بعلم الرب؟ ثانيا من حيث النشأة ومن حيث الكمال، من حيث النشأة والكمال الشريعة الإسلامية نشأت كاملة، والشريعة والدساتير البشرية ناقصة، وناهيك بهذا فارق. يكفي لكل إنسان، وإنما أقول دائما طالب الحق يكفيه دليل، وطالب الهوى لا يكفيه ألف دليل. عيب إننا نسمع من الناس اللي بيسموا نفسهم إسلاميين يقولوا ديمقراطية بمرجعية إسلامية. عيب نتحاكم إلى آليات الديمقراطية ثم نطلب من ربنا أن ينصرنا. عيب. إن الله الذي وضع الشريعة هو الذي وضع لنا أسباب التمكين، ولذا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ثالثا من حيث الدوام، الله، والبقاء. ثالثا الفارق الثالث من حيث الدوام والبقاء، الشريعة الإسلامية تملك أسباب الدوام والبقاء لأنها من عند الله الخالق، وهو أعلم بالإنسان، وهو يعلم ونحن لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الشريعة الإسلامية لأنها من الله تملك أسباب الدوام وتملك أسباب البقاء إلى يوم القيامة. أما الدساتير الأرضية والبشرية فإنها لا تملك أسباب البقاء أبدا، لأنها مبناها على إدراك الإنسان، وإدراكه قاصر في حدود ما يعلم الآن. ولذلك اقرأوا جميع الدساتير البشرية ستجدونها تتعدل وتتغير وتتبدل، لأنها لا تقوم على أسس سليمة. حتى أمريكا أعظم الدول أو يعني راعية العولمة وراعية أنها الدولة العظمى، هي أعظم دولة كانت تتغير في دساتيرها وفي ثوابت دساتيرها، مما يدل على أن الفارق بين الشريعة الإسلامية التي هي من الله تملك أسباب البقاء والدوام، لا العجيب هنا حاجة جميلة جدا، وتملك أسباب التجدد. يعني إيه؟ يعني عندنا في الإسلام أحكام شرعية لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل التغيير، وعندنا تفاصيل تقبل هذه التطورات وهذه النوازل، فعندنا من المرونة في الشريعة ما يتعامل مع كل النوازل ومع كل المستجدات، ولذلك عندنا مجامع فقهية علمية وتعليمية وعلمية في علوم الشريعة وفي علوم الكيمياء والطب والبترول والحساب والفيزياء والنووي، عندنا مجامع فقهية في جميع التخصصات، ولذلك عندنا أحكام ثابتة لا تتغير، وعندنا تفاصيل تقبلها الشريعة بمرونة عجيبة. فهل يمكن أن تقاس هذه بتلك؟ وهل يمكن أن تستوي هذه وتلك؟ شريعة أنزلها الخالق، والخالق أعلم بالمخلوق وبحاجته وبضعفه، ومتى يحتاج إلى القوة ومتى يحتاج إلى الرقة واللين والرحمة والرأفة. لذلك علينا أن نعي جيدا هذا الفارق الثالث من حيث الدوام والبقاء. شريعة الإسلام باقية ودائمة وتملك أسباب البقاء، ولذلك الشريعة الإسلامية إلى الآن هي هي. والله ما عملناش توراة جديدة، ما عملناش إنجيل جديد، ما عملناش زبور جديد، ما عملناش تلمود جديد، لا 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 ما عندناش الكلام ده، ولا محتاجين الكلام ده، ولا كل واحد يجي يخترع له مصحف، ما عندناش الكلام ده كله. عندنا كتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عندنا كتاب أنزل الله عز وجل إلينا كتابا جمع لنا فيه بين أصول الاعتقاد ومعالم الشريعة ودلائل الحق والصدق وأسرار الحياة والكون. عندنا كتاب جمع الله لنا فيه أخبار الأمم والدول. عندنا كتاب جمع الله لنا فيه بين دلائل الخيرات والنيرات. عندنا كتاب جمع الله لنا فيه أسباب الدوام والبقاء. فلسنا كاليهود ولا كالنصارى، مش محتاجين كل شوية نألف كتاب جديد ونألف توراة ونزود والنقص، وبعدين نكتشف ان انجيل لوقا كان في حتة مش مظبوطة، طب نعدلها في متى، وبعدين متى نعدلها في يوحنا، ايه ده. لا لا لا، نحن لا نملك ان نغير حرفا واحدا. ولذلك جعل الله لنا كتابا فيه نمط فريد تحدى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله كما في الإسراء أو بصورة من مثله كما في البقرة، فعجزوا. فكان العجز أبلغ دلائل الإعجاز، وكان الإعجاز أبلغ دلائل البيان على صدق النبي أنه أتى بوحي وبقرآن كامل في معناه وفي مبناه. يبقى الشريعة الإسلامية تملك أسباب الدوام والبقاء، والدساتير الأرضية لا تملك أسباب الدوام ولا البقاء. الفارق الرابع من حيث الجزاء، اكتب معايا وانتبه معايا أيها المشاهد الكريم وتواصل معي. الفارق الرابع من حيث الجزاء، يعني ايه؟ الشريعة الإسلامية أنزلت جزاء ثوابا أو عقابا في الدنيا والآخرة. الجزاء في الشريعة دنيوي وأخروي. الجزاء في الشريعة الإسلامية دنيوي وأخروي، أما في الدساتير الأرضية دنيوي فقط. ويا ليته يتناسب مع الجريمة، بل هو دائما لا يتناسب مع الجريمة، وناهيك بهذا السبب. وتعالوا نقف مع ده شوية. الشريعة الإسلامية تملك الجزاء الدنيوي والأخروي. ليه؟ عارف ليه؟ عارف ليه بقول لك دنيوي وأخروي؟ أقول لك ليه. لأنه ليس عندنا في الإسلام الفصل بين الدين والدولة. ليس في الإسلام الفصل بين الدنيا والآخرة، ليس في الإسلام الدين لله والوطن للجميع، في الإسلام الدين لله والوطن لله، الدين لله والوطن لله، ليس في الإسلام دع ما لقيصر لقيصر وما للشعب للشعب، أو كما قيل دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ليس عندنا في الإسلام، ليس عندنا في الإسلام رجال الدين ورجال الدولة، لا كلهم للدين وللدولة. ليس عندنا في الإسلام الفصل بين الدين والدولة، ليس عندنا في الإسلام ساعة لربك وساعة نفسك، ليس عندنا في الإسلام اليوم خمر وغدا أمر، لا ما عندناش الكلام ده والله أبدا. الإسلام منظومة متكاملة، دين ودنيا، عندنا أحكام المسجد وأحكام السوق، عندنا أحكام الجهاد بالسيف، وعندنا أحكام الفرح واللعب. إذا أحكام الفرح تفرح إزاي عندنا في الإسلام، وتلعب إزاي عندنا في الإسلام، كله عندنا، كله عندنا، يا خبر أبيض. ولذلك من حيث الجزاء، الجزاء في الشريعة الإسلامية دنيوي وأخروي، عندنا في الدنيا والآخرة، لأننا لا نفرق بين الدنيا والآخرة. اقرأ معي مثلا قول الله عز وجل في سورة الأعراف: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، في سورة المائدة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. يبقى ده عقابهم وجزاؤهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الجزاء دنيوي لأصحاب القلوب المريضة والنفوس المريضة، وأخروي ليكون الجزاء كما قال الله: قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون. إنما جعلت الدنيا دار ابتلاء، وجعلت الآخرة دار جزاء، ولذلك الشريعة تزن بين هذا وذاك. الشريعة الإسلامية فيها الجزاء في الدنيا والآخرة، أما الدساتير البشرية فلا تملك إلا الجزاء الدنيوي فقط، عندهم الجزاء دنيا بس، ويريته كمان دنيوي ويحل. لا، شريعة تملك قوانين دنيوية فقط وعجزة. تعالوا نضرب مثالين. المثال الأول، المثال الأول، أمريكا الدولة العالمية العظمى اللي بيغنوا لها وبيعظموا لها، ولما الرئيس الأمريكي يبعت برقية شكر لأي رئيس، يا سلام شفت بقى، ها ما شاء الله يا عم، رئيس أمريكا بيمدحك يا عم، ها ما شاء الله. وأنا بقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب نرجع لموضوعنا. أمريكا سنة 1933 اكتشفت أمريكا إن شرب الخمر بيمثل مشكلة في البلد، وإن الشباب والناس اللي بتشرب الخمرة بدأوا يعملوا جرائم صعبة، يقتلوا ويزنوا ويغتصبوا ويسرقوا بالإكراه، وبقت فيها همجية في المجتمع الأمريكي. أمريكا اكتشفت إن هي مضطرة إنها تتدخل، فعملت إيه؟ أصدرت أمريكا قرارات لمنع الخمر. أنفقت أمريكا 60 مليون دولار في الدعاية علشان الشعب الأمريكي يكره الخمرة. ما هو الإعلام، أنت بتستغل الإعلام في إيه؟ عايز الناس تكره ده تكرهه، عايز تحب ده تحبه. فهم عملوا إيه؟ عملوا دعاية $60 مليون ده سنة 33، يعني معناها كان مبلغ رهيب عشان الشعب الأمريكي يكره الخمر. وأنفقت أمريكا $200 مليون لسن القوانين وتنفيذ العقوبات على المخالفين، وأعدمت أمريكا 3000 أمريكي أعدموا من أجل ردع الشعب الأمريكي عن شرب الخمر، وسجن الآلاف. فوجئوا أن الشعب الأمريكي لم يزدد بهذه القوانين والعقوبات إلا معاقرة للخمر. ده جاله سعار والشعب عمال يشرب خمر أكتر، فاضطرت أمريكا أمام هذا إلى إباحة الخمر. خلاص ليشرب يشرب، ده عند مين؟ عند أمريكا. تعال بقى في الإسلام إيه اللي حصل لما نزل تحريم الخمر. مش هتقول لك شريعة كاملة، لما نزل تحريم الخمر ومر بالمرحلتين الأوليين وجاءت المرحلة الثالثة، وكل ده في خلال كم سنة؟ في خلال سنوات قليلة جدا. ونزلت الآية الكريمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت أسقي أبا دجانة ومعاذ بن جبل في نفر من الصحابة أو في رهط من الصحابة خمرا، قاعد بيصب لهم خمر ويشربوا الخمر، مش حرام. فدخل إنسان فقال: نزل تحريم الخمر، الخمرة اتحرمت يا جماعة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خد بالك وهم قاعدين بيشربوا يقولوا: فسكبت الأواني حتى امتلأت أودية المدينة من الخمور. شوارع المدينة اتملت لأن المؤمن اتربى على إيه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. مش لسه بقى هنعرض على التأسيسية ونعرض على لا 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 لا. مين اللي يحكم ربنا؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، سبحان الله، هو ربنا اللي بيحكم. ولذلك قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. إذن الخمر في الإسلام حرمت وتحريمها صار نافعا ونافذا وناجعا وكافيا وشافيا، والمجتمع كله اتربى على عدم شرب الخمر وتحريم الخمر وكراهية الخمر بالوازع الإيماني. لكن أمريكا عجزت لأنه ما فيش إيمان. لذلك من حيث الجزاء، الشريعة تملك الجزاء الدنيوي والأخروي، والدساتير الأرضية لا تملك إلا الدنيوي فقط ولا يتناسب مع الجريمة. وهضرب مثال تاني وركز معايا كده. احنا عندنا في الإسلام في حد اسمه حد السرقة اللي هو قطع اليد. يقول لك: يا خبر أبيض، أهو انتوا بقى كده هتطفشوا الناس مننا. أول ما تقول حدود، يعني هي الشريعة ما فيش غير حدود؟ مين قال إنها ما فيش غير حدود؟ الشريعة منظومة تملك ملايين الأحكام ولكن منها الحدود. ألا؟ طب إيه اللي أنت عايز تقوله لما تقول لي حدود وقطع اليد؟ أقول لك ببساطة شديدة جدا، الشريعة في ضمن أحكامها أن السارق إذا سرق وبلغت سرقته النصاب يقام عليه الحد إذا توافرت أركان وشروط الحد، إنه غير مكره، إنه عاقل وغير ذلك. طيب أنا هقطع إيده، يقول لك: خد بالك بقى كلمة عشان تفهم بس، منظمات حقوق الإنسان وظيفتها إيه؟ خد بالك كده بصراحة، منظمات حقوق الإنسان وظيفتها إيه؟ أن تتهم الشريعة بالتخلف والرجعية والهمجية، وإنه معنى إقامة الحدود معناه ظلم الإنسان، حق الإنسان لا يجوز أن تقام عليه الشريعة ولا أن يفرض عليه الحجاب ولا أن يقام عليه حد من حدود الرحمن، لا دي حقوق الإنسان. إذا حقوق الإنسان أمام حقوق الرحمن، حقوق الإنسان أمام حدود الله، هي دي الحقيقة. لابد أن نعترف، لابد أن نعترف. عشان كده بنقول عندنا الحدود زواجر وجوابر. يعني إيه؟ زواجر تزجر، حد واحد بس يقام في الأرض، حد واحد بس، قطع يد لرجل واحد فقط، المجتمع كله يمشي كده. لذلك الحدود زواجر وإيه؟ وجوابر. يعني إيه جوابر؟ يعني من أقيم عليه الحد في الدنيا طهر في الدنيا وله أجره عند الله، ولا يجوز لمسلم أن يعيره بأي ذلك لأنه طهر في الدنيا قبل الآخرة. تعال بقى نشوف بقى عندهم بقى هم بقى. قال لك لا الحرام ما يتقطعش إيد، أمال يتعمل في إيه يا حرام كش؟ قال لك يتسجن. جميل قوي، دخلوا السجن. يا ترى بقى دخل السجن عمل ايه؟ اقول لك دخل السجن عمل ايه. دخل السجن وهو في كي جي وان لصوصية، حرامي في حضانة، دخل السجن خد دورة تأهيلية في اللصوصية، طلع استاذ في اللصوصية، طلع دكتوراه في الحرامية، طلع وهو عنده أهلية انه يكون لص محترف. السجون مملوءة بالمخدرات ومملوءة باللصوص ومملوءة بالأفاكين والكذابين، لدرجة ان الدولة بتصرف على السجون فطار وغدا وعشاء وعساكر خدمة وعربيات ترحيلات، وبعد كده عرض عن نيابات وقضايا وملفات، كل ده على كاهل الدولة، وفي الاخر يتحول الى عاطل. مع ان عندنا في الاسلام كل ده الدولة معافى عنه، ولذلك حتى الجزاء غير مناسب. وانا بسأل سؤال، بالله عليكم، بالله عليكم، هل السجن منع الحرامية ولا على رأي امك زمان وامي لما كانت تقعد تشوف الكتاكيت كانت تقول ايه؟ كبروا باضوا، كتروا باضوا. الحرامية كتروا، بيدخلوا السجن بيطلعوا لهم اطفال صغيرين، عيالهم في السجن. ايه ده؟ نحن في أمس الحاجة أن نعقد هذه المقارنة بين الشريعة الإسلامية وبين الدساتير الأرضية، ونعلم أنه لا توجد مقارنة، وإنما من باب إظهار سمو الشريعة أقول من حيث الجزاء الشريعة الإسلامية تملك الجزاء الدنيوي والأخروي، ولذلك تصلح الظاهر والباطن، تتعامل مع المادة والروح. أما الدساتير الأرضية فلا تملك إلا القانون العقوبة الدنيوية، ويا ليتها تتناسب، ضعيفة جدا. على فكرة يا إخواننا، عايز أقول لكم على حاجة، أنتوا عارفين في السجون المخدرات بتدخل لغاية عندهم جوه، أنتوا عارفين في السجون بيشموا المخدرات والبقى اسمه الهيروين ولا البرشام ده جوه. الله، يعني السجون ما أدبتش ولا هذبت، ولذلك السجون دي معمولة ليه؟ اوعى تفكر بقى السجون للتأديب والتهذيب، لا، السجون لمزيد من انحراف الأمة، السجون لمزيد من انزلاق الأمة باسم حقوق الإنسان، تعطل شريعة الرحمن باسم حقوق الإنسان، تمنع حدود الرحمن باسم حقوق الإنسان، تتهم الشريعة بالتخلف والرجعية والهمجية والوحشية والقسوة، وأما دساتير البشر هي الرحمة، هي الرأفة، هي العقل، هي المدنية. اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك. أحبة الكرام، الوقت انفرط وإخواني خلف الكاميرات يطاردونني ويخبرونني أن الوقت قد انفلت، ولم يكن هذا الذي قدمته فقط الذي أريده. فعندي أيضا في المقارنة أن أمور أخرى، فأنا اكتفيت الليلة وسأكتفي بها بهذه الأربعة فقط، وعندي لكم مثلها أربعة في اللقاء القادم. أقول إن عنوان حلقة الليلة شريعتنا ربانية. عقدنا مقارنة وبينا من حيث المصدر، الشريعة الإسلامية مصدرها الله، والدساتير الأرضية مصدرها الإنسان بعجزه وضعفه. ثانيا من حيث النشأة، الشريعة الإسلامية نشأت كاملة والدساتير الأرضية نشأت ناقصة وستظل ناقصة. ثالثا من حيث الدوام والبقاء، الشريعة الإسلامية تملك أسباب الدوام والبقاء، والدساتير البشرية والقوانين الأرضية لا تملك أسباب الدوام والبقاء. رابعا وأخيرا من حيث الجزاء، الشريعة الإسلامية تملك الجزاء الدنيوي لردع وتأديب النفوس المريضة، والجزاء الأخروي للتمايز بين الخبيث والطيب. أما الدساتير الأرضية لا تملك إلا الجزاء الدنيوي ولا يتناسب مع العقوبة، ولذلك استشرت الجريمة في مجتمعاتنا وانتشرت الفوضى والبلطجة في مجتمعاتنا. حتى في مجتمعات الغرب نسبة الجريمة ومعدل الجريمة في علو. أسأل الله تعالى بهذه النصيحة أن يجعلكم وأن يجعلنا من الذين ينصحون فينتصحون، ومن الذين يوعظون فيتعظون، ومن الذين يذكرون فيتذكرون. اللهم إنا نسألك أن تحكم فينا شرعك، وأن تلم شعثنا، وأن تلم شعثنا، وأن توحد صفنا، وأن تلهمنا صوابنا ورشدنا، وأن تجعلنا خدما لديننا، وأن تعصم مصرنا من الفتن، وأن تعصم الدول الإسلامية من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترد كيد الكائدين الذين أرادوا النيل من الدين وعدم تحكيم شرع رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.